الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه، تقدم في كتاب بدء الوحي، وترجم له بقوله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. الجود هو الكرم، وهو من صفات أهل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عند الترمذي مرفوعا: إن الله جواد يحب الجود. والجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. والصواب أن الجود هو إعطاء لمن يستحق ومن لا يستحق، وهذا هو كرم الله عز وجل على سائر خلقه، فإنه يعطي المستحق ومن لا يستحق. وكان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أجود الناس كما جاء في هذا الحديث. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي، حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني أحد السبعة، وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه عم لأبيه، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني أسخاهم بالخير، وهو أحق بقول الفرزدق في الحسين بن علي: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، صلوات الله وسلامه عليه. وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك لمضاعفة أجر الصدقة في الزمان المبارك. حين يلقاه جبريل، فاجتمع أحسن الزمان بأحسن الأفعال وأحسن الملائكة عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا في نفسه، وكان يأمر بالجود وينهى عن البخل، فالجود من أشرف أخلاق المؤمن ومن أخسها البخل. قال عليه الصلاة والسلام: وهل داء أدوى من البخل؟ وفي الصحيح عن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستعاذة من البخل. وكان من دعائه: وأعوذ بك من البخل. قد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال رضي الله عنه: وكان جبريل هذه الصفة التي ذكرها ابن عباس صفة الجود أدركها وهو صغير، ولم يدركها إلا لأنها ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل، فكان يرى سخاءه وبذله عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة. استنبط منه بعض العلماء فضيلة الليل لدراسة القرآن ومدارسة العلم، واستدل بعضهم بقوله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والناشئة هي الأوقات، ناشئة الليل أوقاته وساعاته، وطئا هذا في قراءة أي ثقلا، لأن قيام الليل ثقيل على النفس. وجاء في قراءة تناسب المعنى الذي ذكر في مدارسة العلم: إن ناشئة الليل أشد وطاء، أي موافقة للتدبر ونزول الخير، لأن الإنسان يشتغل في النهار بالشواغل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان. اختار رمضان لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، نزل فيه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل به جبريل عليه السلام منجما بحسب الحوادث، أو أن رمضان هو الشهر الذي ابتدأ نزول القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذا استحب بعض العلماء أن يتخذ رمضان ظرفا لمدارسة القرآن ولعرضه على شيخ متقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل لأمرين: الأمر الأول التثبيت، أن يثبت القرآن في صدره عليه الصلاة والسلام، وأيضا لبيان ما نسخ منه، فبعض القرآن الذي نزل أول مرة نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهناك من القرآن من قرأه عليه الصلاة والسلام على أصحابه ثم نسخ تلاوة وحكما، أو نسخ حكما وبقي تلاوة، أو العكس. وعرض القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل يحتمل أنه عرض كل القرآن، أو عرض ما سبق نزوله من القرآن، لأن القرآن لم يكتمل في آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتمل بعد القرآن، فعرض ما نزل سابقا. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير. وفيه إشارة إلى بركة مجالسة الصالحين، وفيه تأثير القرآن على السلوك، فجوده حصل عليه، كثرة الجود حصلت بلقاء جبريل وبمدارسة القرآن. فالقرآن مما يزيد الإيمان ومما يدعو إلى مكارم الأخلاق. وفي الحديث إشارة أيضا إلى أن التوسع على النفس وعلى الأهل وعلى الفقراء في رمضان من السنة، التوسع بالطعام والشراب ونحو ذلك. أفضل ما يكون الجود على الأهل أولا، دينار تنفقه على نفسك ثم دينار تنفقه على أهلك، فلذلك لا ينكر على من وسع على أهله في بداية رمضان، لا ينكر عليه، هذا ضرب من أضرب الجود، لكن لا يسرف، لا يسرف. وفي الحديث أيضا دليل على أن ترك مجالس العلم في رمضان بحجة التفرغ للعبادة أنه لا ينهى عنه، وأنه ليس من هدي السلف ترك العلم في رمضان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل العلم في شهر رمضان. وما نقل عن الزهري رحمه الله وعن مالك عن طائفة من السلف، أما عن الزهري ومالك فلم يصح عنهما أنهما كانا يعتزلان مجالس الحديث في رمضان. هذا يشتهر على ألسنة الوعاظ في بدايات رمضان، لكن هذا ليس بصحيح عنهما. وأعظم ما يشتغل به الإنسان هو العلم، والعلم أعظم من العبادة القاصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في رمضان، والعلم ضرب من المجاهدة كما قال الله وجاهدهم به، يعني بالقرآن جهادا كبيرا. فمدارسة العلم في القرآن في رمضان لا يعد إعراضا عن العبادة، بل هو أشرف العبادات، أفضل حتى من قيام الليل. لو أشغل وقته بالعلم فهو على خير عظيم. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود من الخير في السرعة في مسارعته صلوات الله وسلامه عليه، وأجود بالخير من الريح أيضا في عمومها، فإن الخير الريح المرسلة تعم ولا تخص صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو من أفراده عن مسلم، وترجم له بقوله: باب من لم يدع قول الزور. قول الزور هو الكذب في الأقوال وفي الأيمان والشهادات، ومن قول الزور الغيبة والنميمة. من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، يعني فما حكم صومي؟ هل يبطل الصوم أو لا يبطل؟ وذكر هذا الحديث: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني خرساني الأصل قال: حدثنا ابن أبي ذئب القرشي المدني محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد المقبري، وهو سعيد بن كيسان المدني، عن أبيه أبو سعيد كيسان المقبري، قيل كان يتولى النزول في المقابر لدفن الناس فلقب بذلك، كما لقبوا نعيم المجمر الذي كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبخور. وقيل بل إن مسكنه كان في ناحية المقابر، عن أبيه وهو أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني يترك قول الزور، وفي رواية في الصحيح أيضا والجهل، والعمل به فليس لله حاجة، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الجملة لا مفهوم لها، بمعنى أنه لو ترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أيضا، فالله عز وجل غني عن عباده وعن أعمالهم. وإنما المراد بقوله فليس لله حاجة أن الله لا يريد صوما تلبس بهذه المنكرات، أو أن الله لا يثيبه عليه لو صام، لأنه لم يتق الله في الصيام، وشرط القبول هو التقوى، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال في الصيام خاصة: لعلكم تتقون. فهذا معنى قوله فليس لله حاجة. وليس أيضا من معناه أن يدع الصيام إذا وقع في المحرم، بل لو ترك الصيام وأفطر تناول مفطرا لا جاء بأمر أعظم مما سبق من قول الزور. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام إنما سيق مساق التحذير حتى لا يقع في هذا الجهل. وأما حكم المسألة فقد أجمعوا على أن المعاصي تنقص أجر الصيام، لكن اختلفوا هل يبطل الصوم بها أو لا، فالجمهور قالوا لا، لا يبطل الصوم، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، وهو شبه إجماع. لكن روي عن عائشة وعن الثوري، وهو قول الأوزاعي، أن الغيبة خاصة تبطل الصوم، وإذا حكم ببطلان الصوم ألزم بالقضاء. واستدلوا بما تقدم معنا في درس ماضي بحديث أبو عبيدة رضي الله عنه وهو عند الدارمي: الصوم جنة ما لم يخرقها بالغيبة. والجنة والمجن إذا انخرق فسد، لم يعد مانعا من وصول السهام إلى البدن. وأفرط ابن حزم كما هي عبارة الحافظ رحمه الله التي تقدمت معنا في باب سابق، فقال: يبطله كل معصية تبطل الصوم إذا تعمدها. واستدل بهذا الحديث: فليس لله حاجة. واستدل أيضا بالحديث الذي تقدم بحديث أبي هريرة أيضا: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. والنهي يدل على الفساد إذا وقع العبد في المنهي عنه. والصواب أن الصوم صحيح، وهذا نظير الصلاة في الأرض المغصوبة، أو صلاة الرجل بثوب حرير، أو حج المرأة بلا محرم. هذه مناهٍ منفكة عن العبادة، العبادة أقامت بشروطها وأركانها، فلا وجه لإبطالها، لكنه يأثم بما تلبس بها من عصيان. في الحديث دليل على أن المعاصي تقبح أكثر في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل كرمضان وكالحرم، وكذلك في المساجد، لأن انتهاك حرمة الزمان أو المكان يدل على عدم تعظيم شعائر الله عز وجل في القلب. في الحديث أيضا دليل لأكثر أهل الأصول على أن الترك عمل، أن الترك فعل، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، كما قال في المراقي: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. الترك فعل. واستدلوا بمثل قوله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فجعل ترك الربانيين الأمر والنهي صنعا. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فبئس ما كانوا يفعلون، فسمى هذا الترك فعلا. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهم يسلمون بتركه، فالترك فعل، وسماه إسلاما صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بقوله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فذمهم على الهجر، وهو ترك. ومنه قول الراجز: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. هذا في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل، لا أدري في حفر الخندق أو في بناء المسجد، فسموا الترك فعلا. ويرتب عليه أن الترك يثاب عليه العبد إذا ترك شيئا، يثاب عليه، لكن بشرط النية، أن ينوي الترك لله عز وجل، كمن يترك النظر إلى حرام أو أكل الحرام أو أن يترك الفواحش خاصة إذا تمكن منها ثم تركها، هذا من أعظم العبادات. وهذا الترك هو الذي بلغ به يوسف عليه الصلاة والسلام مرتبة الإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين. وترك المنهيات لا يتحقق إلا بالتوحيد، لأن أعظم المنهيات وأعظم ما يمكن أن يترك هو الشرك، والشرك لا يمكن أن يترك إلا إلى التوحيد. ولذا لا يعذر أحد في ترك الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتروك التكليف بالترك أعظم من التفعيل من التكليف بالفعل. ولذلك يسهل على من ظاهره الصلاح الأفعال، لكنهم يفشلون كثيرا في التروك. تجده ربما يواظب على الصلاة، لكن في المنهيات لا يتورع، في أكل الحرام أو في الغيبة، ربما يمارس الغيبة أحيانا وهو جالس في الصف الأول. فكذلك المأمور كلف النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالمتيسر، إذا أمرتكم بأمر كما في الصحيح فأتوا منه ما استطعتم، وأما في النهي فلا يعذر، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ولذلك الالتزام بترك المنهيات أصعب على النفس. كذلك المأمور يسقط بالعجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، سقط المأمور وهو ركن. لكن النهي لا يمكن أن يسقط، لأنه لا يدخل تحت عذر العجز، لا يعجز أحد عن الترك بينما يعجز عن المأمور. ولذا كان بعض السلف يقول: أفعال البر يفعلها البر والفاجر، البر والفاجر يفعلون أفعال البر، ولا يجتنب النواهي إلا صديق. هذا بحث لعلماء السلوك، وابن القيم رحمه الله رجح أن فعل المأمور آكد من ترك المنهي، وأظن أنه ذكر وجوها كثيرة في بدائع الفوائد حول هذا المعنى. من لم يدع قول الزور، هذا هو الترك الذي تعظم به، تصح به العبادة قطعا ويعظم أجرها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن العبادة. نعم.
باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟ حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة، تقدم معنا في باب فضل الصوم، وترجم له هنا بقوله: باب هل يقول أي الشخص إني صائم إذا شتم. لم يجزم للخلاف في قولها، هل يقول ذلك بلسانه أو بقلبه، فالحقيقة هي قول اللسان أن يقول ذلك لمن شاتمه إني صائم، لكن يشكل عليه التزكية والتسميع بالعمل. فقال بعض أهل العلم: يقولها بقلبه فقط. ويطلق في نصوص الشارع القول على قول النفس، كما في قوله عز وجل: يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيجلس حتى يقول القائل: قد نسي، يقول القائل يعني في نفسه قد نسي، فهذا محتمل، ويحتمل أنه يقول إني صائم بلسانه. وتقدم معنا أن من العربي يذكر أن الخلاف إنما هو في النافلة، أما في الفريضة فلا حرج أن يقول بلسانه إني صائم، لأن الجميع صائم، فهو أمر عبادة ظاهرة للناس. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى التميمي قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قاضي صنعاء عن ابن جريج عبد الملك الأموي مولاهم قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي صالح الزيات وهو ذكوان المدني كان يجلب الزيت إلى الكوفة فلقب بهذا، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كل عمل ابن آدم له. هذه الجملة تحتمل معنيين: أن له حظا فيه، له يعني له حظ فيه في عمله من مراءاة الناس، والمعنى الثاني له يعني له عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فلا حد لثوابه. ويؤيد هذا ما جاء في رواية أخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فهو يضاعف أكثر من ذلك. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، يعني خالص لي، وهذه إضافة تشريف، وذلك لتحقق الإخلاص. وأنا أجزي به، قلنا في درس ماضي قوله سبحانه وتعالى: وأنا أجزي به، لا مفهوم له، بمعنى أنه هو الذي يجزي سبحانه وتعالى بسائر الأعمال. قد ذكرنا الأوجه التي أو أشهر الأوجه التي ذكرها العلماء في الجواب عن هذا الإشكال، وذكر الحافظ في باب فضل الصوم 10 أوجه للجواب عنها. قال: والصيام جنة يعني وقاية، وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، والصخب هو الصياح في الخصام، وتأتي بالسين أيضا ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، هذا هو الشاهد، فليقل بلسانه أو ليقل بقلبه. يقوى القول باللسان إذا أراد أن يذكر أخاه بأن حرمة الصيام تقتضي الكف عن هذه المشاتمة. والذي نفس محمد بيده، فيه القسم لغير موجب، فهو عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، ومع ذلك أقسم. لخلوف بالضم والفتح خطأ، لخلوف فم الصائم وهي الرائحة التي تنبعث من الجوف أطيب عند الله يوم القيامة كما في مسلم من ريح المسك، فيه إشارة إلى أن فضائل العبادات تظهر يوم القيامة، فهذه فضيلة من كان يكثر الصيام تظهر فضيلته يوم القيامة. وهذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من مكلوم يكلم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، يعني جرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، خبر مقدم، فرحتان للصائم يفرحهما إذا أفطر فرح، هذا فرح طبيعي، وفيه دليل على جواز الفرح بالمباح، يفرح بالطعام بالأكل، وقد يكون فرحه هنا بمعنى الفرح بتمام العبادة، فرح لأن الله وفقه لتمام الصيام واستكماله، وهذا الفرح مستحب، أما الأول فهو طبيعي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والله يحب هذا الفرح، يحب هذا الفرح المستحب، ولا يحب الفرحين، الفرحين بالدنيا المعرضين على الآخرة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بهذه الأموال التي أشغلتك عن الآخرة. أما إذا فرح بالدنيا ليستعين بها على أداء الواجب وكف نفسه عن المسألة فهذا فرح طبيعي لا يلام عليه. والفرحون هم البطرون الأشرون الذين يطغون بالنعمة، ويزيد إثم الفرح بالكبر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم ختم الآية بقوله والله لا يحب كل مختال فخور. الفرح الذي يعقبه الاختيال والفخر والطغيان هذا هو المذموم. أما الفرح الطبيعي بالنعمة وبما من الله عز وجل به على العبد فهذا داخل في دائرة المباح. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم. إذا أفطر فرح، هذا الفطر يحتمل معنيين، الفطر اليومي أو الفطر يوم العيد يفرح بفرحة العيد، وإذا لقي ربه فرح بصومه لما يترتب عليه من عظيم الجزاء الذي لا حد له كما تقدم في الرواية. بارك الله فيك.